أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، صدق الله العلي العظيم. ترمز الأضحية في يوم العيد في الحج إلى التضحية والإخلاص والتفاني. عندما أمر الله سبحانه وتعالى بذبح أضحية في الحج فكان لها قصة، قصة نبي الله إبراهيم مع ابنه إسماعيل عليهما السلام، عندما رأى في المنام أن يذبحه. فبعد ذلك عندما فعلا قام نبي الله إبراهيم بالمقدمات للتضحية بابنه إسماعيل في سبيل الله تعالى، جاءه النداء بالتوقف عن ذلك، فنزل قوله تعالى: وفديناه بذبح عظيم، يعني بكبش عظيم، وقيل أنه كبش من الغنم، وقيل عظيم لأنه مقبول عند الله سبحانه وتعالى. هذه القصة تبين لنا معنى الحج، معنى من معاني الحج، فلسفة ذبح الأضحية في الحج. في يوم العيد لابد أن يضحي الحاج بالهدي بأضحية، وفي ذلك دلالة على الاستعداد الدائم للتضحية، وإلا الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى أضحياتنا وذبائحنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى هذه الذبائح وإلى تلك الأضحيات، وإنما الله يريد منا التقوى، أن نحصل على ملكة التقوى، وهذا شيء نفسي وروحي، ويحتاج إلى مجاهدة ورياضة روحية ونفسية. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. في كثير من الأعمال، بل في كل الأعمال العبادية، الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه، وإنما بهدف إصلاح أنفسنا، بهدف تربية ذواتنا. ويمكن أن نستفيد من قصة نبي الله إبراهيم مع ابنه إسماعيل الكثير من المعاني، والتي على الحاج وهو يضحي بهديه أن يستشعر هذه المعاني وهذه الفلسفة. ممكن يقول قائل: لماذا المسلمون يذبحون هذه الذبائح الكثيرة في يوم العيد في الحج؟ ما هي الفائدة؟ نقول إن لذلك معان كثيرة لها دلالات عديدة، منها أولا التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى. من فلسفة الأضحية أن الإنسان يسلم أموره كلها لله عز وجل، وأنه مطيع له، وأنه على استعداد الاستجابة لأوامره. هذه فلسفة العبودية، أن الإنسان المؤمن يكون عبدا لله تعالى، وحتى يكون عبدا مخلصا لابد أن يكون مسلما أموره لله. كما أن نبي الله إسماعيل عندما عرض عليه والده أن يذبحه رضي بذلك، وقال لأبيه: استر وجهي حتى لا تتأثر، تعرف عاطفة الأب، وكان مسلما بالأمر، راضيا بأوامر الله سبحانه وتعالى. فعندما أخبره والده بالقصة، عندما أخبره والده بالقصة وبالرؤية التي يأمره الله سبحانه وتعالى بذبحه، وطبعا منامات الأنبياء صحيحة، بل قيل إن منامات الأنبياء وحي، منامات الأنبياء، رؤية الأنبياء رؤية صادقة وليست مثل رؤية أحدنا. بعض الأحيان الرؤية الصادقة طبعا لها شروط، لها آداب، حتى نستطيع أن نقول هذه رؤية صادقة أم لا. ثم إن رؤية الإنسان العادي لا حجية فيها ولا يؤخذ بها. الآن بعض الناس يصير عندهم وسوسة أو هوس بالأحلام، كل يوم يقول لك أنا والله شفت رؤية، واليوم شفت كذا، واليوم جاني رؤية. هذه رؤية كثير منها أضغاث وأحلام. وبعض الناس أيضا إذا شاف رؤية هم يكتب له ورقة ويقول كثر عليها وانشروها وإلا يصير فيكم كذا وكذا، وهذه طبعا أمور غير صحيحة ولا دليل عليها. بل قيل أن الرؤية التي رآها نبي الله إبراهيم كانت في اليقظة، يعني الله سبحانه وتعالى أوحى له بذلك، أوحى له بذلك ونفذ الأمر، أراد أن ينفذ الأمر. لكن الله سبحانه وتعالى بدلا من عندما امتحنه في هذا الامتحان وهذا البلاء العظيم، هذا ابتلاء، وقد نجح نبي الله إبراهيم في هذا الابتلاء، وكذلك إسماعيل. وعند الشدائد تختبر الرجال. الإنسان في حالة الرخاء لا يعرف، الإنسان يعرف في حالة الابتلاء، في حالة الامتحان. فالله سبحانه وتعالى امتحن نبي الله إبراهيم ونجح في هذا الامتحان الصعب. من الصعب جدا أن الإنسان يؤمر بذبح ابنه، هذا ابتلاء عظيم. وفديناه بذبح عظيم. إذن الأمر الأول في معنى الذبح، في معنى تقديم الأضحية، هو التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الإخلاص والتفاني، هذا دليل على الإخلاص. عندما يضحي الإنسان هذا يدل على تمسكه، تمسك المؤمن بقيمة الإخلاص، بقيمة التفاني، بقيمة التضحية، أن الإنسان مستعد أن يضحي بالغالي والنفيس في سبيل الله تعالى. بعض الناس الذين إيمانهم ضعيف عندهم استعداد يضحوا إذا كان مجرد كلام بالكلام، بس في الامتحان يسقطون، في الامتحان يفشلون في اجتياز الابتلاء. لكن المؤمن الصادق عليه أن يتمسك بهذه القيم، قيمة الإخلاص، قيمة التضحية، قيمة الفداء، قيمة البذل، قيمة العطاء، قيمة التضحية في سبيل الله تعالى بكل غال ونفيس. الأمر الثالث من الأمور التي يجب أن نستشعرها من ذبح الأضحية، الاستعداد الدائم للتضحية، أن لا يكون ذلك مؤقتا بوقت أو في أيام الحج فقط، وإنما أن يكون الإنسان عنده استعداد دائم وهو يذبح ذبيحته، أن يكون مستعدا للتضحية في سبيل الله، تضحية في سبيل الله بماله، بنفسه، بوقته، براحته، بحسب ما يستطيع. كل إنسان من موقعه، من مكانه، يستطيع أن يساهم في نشر الإسلام، في خدمة الدين، في نشر علوم أهل البيت عليهم السلام. هذا عنده بد أن يكون الإنسان عنده استعداد دائم لذلك. الأمر الرابع من الأمور التي نستلهمها من ذلك أن الأعمال العبادية بصورة عامة والشعائر هي أمور لها رمزية معينة، لها هدف معين، وعلينا أن نستشعر تلك الأهداف، خصوصا حين التنفيذ، حين العمل. وإلا الآن عندما نرى في الإعلام الغربي كثير من أفعال الحج تستنكر من قبل الغربيين. لماذا تستنكر؟ لأنهم لا يفهمون مغازي ومعاني أفعال الحج ومناسك الحج. وكذلك بعض الناس حتى من المسلمين قد يستنكرون بعض الشعائر، بعض الأعمال العبادية عند أتباع المذاهب الأخرى، والسبب أنهم لا يفهمون تلك المعاني والرموز والأبعاد الروحية والتربوية والأخلاقية والعبادية لتلك الأفعال والشعائر. عندما نتأمل في أفعال الحج، في فلسفة مناسك الحج كاملة، سنجد أن لكل عمل من أعمال الحج فلسفة معينة، هدفا معينا. ولكن من لا يستبطن ولا يستنطق ولا يحاول أن يفهم معاني وفلسفة هذه الأعمال، ومنها ذبح الأضحية، ومنها رمي الجمار، ومنها الحلق والتقصير، ومنها الطواف حول البيت الحرام، يرى أن هذه الأفعال كأنها أعمال لا تليق بالإنسان المعاصر. وهذا يطرح في الإعلام الغربي، من يتابع الإعلام الغربي يستنكرون، ماذا يفعل المسلمون؟ لماذا يفعلون هكذا؟ لماذا يطوفون حول الكعبة؟ لماذا يسعون بين الصفا والمروة؟ لماذا يرمون الجمرات؟ لماذا يذبحون؟ لماذا يقصرون؟ وألف لماذا ولماذا؟ لأنهم لا يعرفون فلسفة الحج، ولا يفقهون في معاني ودلالات وأبعاد هذه المناسك وهذه الشعائر. إذن علينا أن نستلهم من هذه الأمور، من هذه الأفعال العبادية، معانيها الجلية الواضحة. وذبح الأضحية من المظاهر الجلية والواضحة في عبادة الحج، في فريضة الحج، هذه الفريضة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بإتيانها في العمر مرة واحدة. أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام، وأنتم في يوم العيد الأضحى في صعيد منى، وأنتم تقدمون هذه الذبائح قربة إلى الله تعالى، ثم بعد ذلك يأتي الابتهاج، عندما يحلق الإنسان أو يقصر من شعره يبتهج ويفرح بأن الله سبحانه وتعالى وفقه لأداء مناسك الحج، وفقه لتقديم الأضحية في سبيل الله تعالى، وحل له بعد أن يقصر أو يحلق رأسه، يحل له أن يتحلل من إحرامه، ثم يكمل بقية أعمال الحج. هنيئا لحجاج بيت الله الحرام على التوفيق الإلهي، على أن وفقهم الله سبحانه وتعالى لأداء فريضة الحج، ليعود الإنسان بعد ذلك إلى بلده وقد أدى ما افترضه الله سبحانه وتعالى عليه من هذه العبادة، من هذه المناسك، مع سائر المسلمين من مختلف بقاع الأرض على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم وألوانهم ولغاتهم وأعراقهم وجنسياتهم. جاءوا جميعا من كل فج عميق ليؤدوا فريضة الحج، هذه الفريضة الإلهية، هذه المناسك العظيمة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بأدائها. إذن تقديم الذبيحة، تقديم الأضحية في يوم العيد هو له معنى من معاني الحج، هو شعيرة من شعائر الحج، هو عمل نعلن فيه استعدادنا للتضحية والفداء والعطاء. وهكذا يجب على الإنسان المؤمن أن يكون معطاء، لا بد أن يعطي المؤمن لدينه، لمجتمعه، أن يضحي بشيء من ماله، بشيء من وقته، بشيء من راحته، بشيء من إمكانياته في سبيل الله تعالى. أما من يعيش لنفسه فقط فتلك أنانية، هذا ليس عنده استعداد للعطاء والتضحية. الأنانيون أناس انتهازيون، أما المعطاؤون الذين يعطون من أنفسهم ويقدمون لخدمة الدين، فهذه من واجبات المؤمن، وهذه من البواعث التي يسعى إليها المؤمن لكي ينصر الدين ويعلي كلمة التوحيد في الأرض. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لخدمة ديننا، وأن نكون ممن يقدمون ويعطون لدينهم ومجتمعهم، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.